طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال علام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في ذكر كتاب البيوع، في ذكر شروط البيع، قال: وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. قال: فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. ذكر بعد أن ذكر من شروط البيع الرضا، ذكر بعد ذلك أن من شروط البيع انتفاء الغرر والجهالة في المبيع أو في الثمن والمثمن، يعني أن يكون البيع معلوما، انتفاء الغرر والجهالة بمعنى أن يكون البيع معلوما. من شروط البيع أن يكون البيع معلوما برؤية أو وصف، إما أن يرى المشتري السلعة بعينه يقلبها وينظر إليها، وإما أن تكون موصوفة، يعني بصفة تميزها عن غيرها، يعني مثلا إذا كان يريد يشتري سيارة فيقول: صفة السيارة أنها من نوع كذا وكذا، موديل كذا وكذا، وماكينتها كذا وكذا، لونها كذا وكذا، إلى آخر ذلك، يأتي بالأوصاف التي تميزها عن غيره، فإذا أعجبته هذه الأوصاف اشتراها. نعم، هذا جائز. كذلك أيضا كما قلنا أن يكون أو يرى السلعة، إما يراها كلها أو يرى بعضها الذي يدل على صلاح البقية، مثل شراء بعض الأطعمة، الخضروات كالبطاط مثلا أو الجزر أو نحوها، ربما يأتي إلى المزرعة فالبطاط يزرع في تحت الأرض، فيخرج من هذا الجانب ينظر إلى نضوجه وصلاحه، يذهب ينظر من جانب الآخر، من كل جانب ينظر يعني إلى شيء منها ويستدل به على نضوج البقية، هذا جائز، ينظر إلى البعض يستدل به على كمال البعض الآخر. طبعا هذه إذا كانت من جنس واحد، أما إذا كانت يعني من أجناس مختلفة ما يكفي أن ينظر إلى البعض ويستدل به على البعض الآخر، إذا كانت مختلفة الأنواع لا، لابد أن ينظر إلى كل جنس بعينه ولنفسه. طيب، وعلى هذا فلا بد أن ينتفي البيع من الغرر والجهالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر كل بيع فيه جهالة، كل بيع فيه جهالة، أو نقول هو كل بيع يكون مستور العاقبة للجهل بعينه أو صفته أو مقداره، كل بيع مستور العاقبة للجهل بعينه أو مقداره أو صفته. فكل بيع على هذا الوصف فهو بيع محرم لا يجوز، فالله عز وجل يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحرم الله جل وعلا الميسر، وهو كل ما فيه يعني مغالبة، يكون المرء في هذه المعاملة بين غنم أو غرم، يدخل على هذا البيع ولا يعلم هل يربح أو يخسر، إما أن يربح ويغنم وإما أن يخسر ويغرم، فإذا كان كذلك فهذا البيع لا يجوز، هذا البيع لا يجوز. ومثله بيوع الغرر والجهالة، بيوع الغرر والجهالة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيع. نعم. وأجمع أهل العلم على تحريم الغرر، على تحريم الغرر في البيوع. قال: فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. سيذكر بعض الأنواع من أنواع بيوع الغرر، فذكر هنا من بيوع الغرر بيع الآبق والشارد. الآبق هو العبد الهارب على سيده، العبد الهارب على سيده. والشارد هو البعير، البعير الذي شرد وهرب وغاب عن صاحبه. ويذكر كذلك أهل العلم الفرس العائر، الفرس العائر. الآن بيع العبد الآبق، سيد عنده عبد مملوك هرب عليه هذا العبد، فيقول: من يشتري هذا العبد بنصف قيمته؟ مثلا العبد يساوي 1000، هو الآن بسبب هروبه يقول: الله أعلم هل سأجده أم لا. فيقول: من يشتري مني العبد الفلاني ب500؟ فهنا المشتري هو سيقول: أنا سأشتري هذا العبد بنصف القيمة، إذا وجدته فأنا رابح أني اشتريت العبد بنصف قيمته. طيب، وإن لم يجده فهو خاسر، ذهبت عليه 500. هو الآن بين الغنم والغرم، إما أن يجده فيغنم، وإما أن لا يجده فيغرم. هذا البيع لا يجوز، هذا البيع لا يجوز، مع أيضا عدم القدرة على تسليمه. الآن السيد ما يستطيع يسلم العبد للمشتري لأنه هرب عليه، قد لا يجده أو لا يقدر على إمساكه. فهنا الآن في جهالة في عدم القدرة على تسليم هذا المبيع، وأيضا قد تتغير صفة العبد، ربما لما هرب أو أول هروبه كان على صفة أو وصف يرغب فيه من القوة وكذا، وربما بعد ذلك يتغير، تتغير صفته وتتغير حاله ويصبح ممن يزد فيه الناس، فحينئذ سيكون المشتري له يعني غارما من جهة عدم حصوله والقدرة على تسليمه، وأيضا من جهة تغير صفاته التي ربما يرغب فيها ويسعى إلى تحصيلها. فلهذا ينهى عن هذا البيع. أيضا البعير الشارد، إنسان عنده بعير شرد عليه ما استطاع أن يمسكه، فيقول: من يشتري هذا البعير؟ البعير مثلا قيمته 10,000، يقول: من يشتري مني 5,000؟ فيقول فلان من الناس: أنا. هذا البيع لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه غرر وجهالة، قد يستطيع أن يمسك البعير، قد يجده وقد لا يجده، فإن وجده ربح وإن لم يجده خسر، إذن لا يجوز مثل هذا البيع. واضح؟ كذلك مثله الفرس العائر، كذلك الذي يعني ند وشرد، مثله مثل البعير. فهذا البيع فيه شيء من الجهالة، والجمهور جمهور أهل العلم على عدم جواز هذا البيع لعدم القدرة على تسليم المبيع. ومثله بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء. يطير طير في الهواء يقول: تشتري هذا الطائر مني بكذا وكذا. يكون مثلا هو صائد عنده بندقية وعنده حرفة بالاصطياد، يقول: ها تشتري هذا الطائر بكذا وكذا؟ يقول: اشتريت. ها، ثم يرمي بندقية، قد يصيبه قد لا يصيبه. فمثل هذا لا يجوز، لأنه سيبيع له شيء ما يملكه أصلا، والشيء الثاني قد لا يكون قادر على تسليمه. أو يكون مع إنسان في البحر فيقول: تشتري هذه السمكة مني؟ ها، هذا لا يجوز لأنه غير قادر على تسليمها. لكن لو كان يستطيع وعنده القدرة على تسليم المبيع وهو مالك لهذا المبيع، مثل إنسان عنده بركة، بركة ماء فيها أسماك، الأسماك له، يقول: تشتري هذه السمكة أو هذه بكذا وهذه بكذا؟ فيقول: نعم. يأتي بالشبك ويخرجها، هذا جائز، هذا جائز، لأنه يبيع شيء قادر على تسليمه. كذلك إذا كان يبيع الطير في الهواء وهذا الطير له، هو مالك له، ومن عادته أن يطير ثم يأتي ويرجع إلى قفصه فيقول تشتري هذا الطائر وهو قريب من ينظر إليه ومعلوم أن هذا الطائر يؤوي في الليل إلى قفصه فمثل هذا يجوز لأنه قادر على تسليمه واضح قال أو بمقدار ما تبلغ الحصى من الأرض طيب أو يقول بعتك إحدى السلعتين أيضا هذا من بيع الغر والجهالة أن يقول بعتك إحدى السلعتين عنده سلعتان والسلعتان مختلفتان هذه السلعة مثلا تساوي 1000 والسلعة الأخرى تساوي 500 يقول بعتك إحدى السلعتين من غير أن يبين أي السلعتين باع هذا لا يجوز لأنه قد يدفع مثلا ويكون هذا الثمن دفعه يساوي السلعة الثمينة فيعطيه السلعة التي دونها التي بخمسمائة يقول أنا قلت لك بعتك إحدى السلعتين وأنت رضيت وأنا بعت لك هذه ويقول لا أنا اشتريت تلك يقع في خصام بين البائع والمشتري ثم هذه جهالة هو الآن يشتري شيء غير معين غير معلوم هذا لا يجوز هذا لا يجوز واضح فهذا من بيوع الغر والجهالة لكن إذا كانت السلعتان متفقتين هما سلعة واحدة واضح اللهم يختلف مثلا اللون والسلعة واحدة مثل هذا جائز لأنه حين لا غرر السلعة معلومة السلعة معلومة مثل هذا جائز أما إذا اختلفت السلع فلا يجوز قال أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه بيع الحصاة أيضا من بيوع الغرر وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة والغرر بيع الحصاة يعني له صور كما ذكر أهل العلم منها أن يرمي البائع الحصى على السلعة فما وقعت عليه الحصى فيقول هو لك بكذا وكذا مثلا لك بخمسمائة عنده قطيع من الغنم يأخذ الحصى يقول الذي تقع عليها الحصى هي لك بخمسمائة يرمي الحصى طيب وقعت إذا قال مثلا اشتريت رضيت رغم تقع الحصى على شاء تساوي 1000 ورغم تقع الحصى على شاء تساوي 100 ما تساوي 500 هو يقول خلاص أنا اتفقنا إذن هذا البيع بيع غرر وجهالة المبيع هنا غير معلوم أي أشياء يشتري هو مع حظه يعني إما أن يغنم فيشتري الشاء بأقل من قيمتها وإما أن يغرم فيشتري الشاء دون قيمتها بأكثر من قيمتها مثل هذا لا يجوز مثل هذا لا يجوز أيضا كذلك من صورها أو مثلا ثياب يكون عنده ثياب يقول أرمي هذه الحصى وما وقع عليه الحصى من الثوب من الثياب فهو لك بكذا وكذا هذا أيضا لا يجوز أو يأخذ قبضة من حصى فيقول أبيع لك هذه السلعة بقدر ما في يدي من الحصى بكل حصى درهم بكل حصى درهم أو بكل حصى 100 درهم مثلا فيأخذ قبضة اجتمعت في يده 10 حصيات فيقول عليك 1000 درهم مثلا هذا أيضا من بيع الحصى هذا لا يجوز لأن فيه جهالة في الثمن وهذا لا يجوز طيب مثل أيضا بيع اليانصيب يقال اختار ورقة تدفع مبلغ وتختار ورقة يكون فيها رقم يقول هذا الرقم لك هذه السلعة هذا ما يجوز هذا من بيع الغر والجهالة هو أيضا داخل في بيع الميسر هذا أيضا لا يجوز قال أو ما تحمل أمته أو شجرته أيضا من الغر والجهالة أن يقول أبيع لك ما تحمله هذه الأمة ما تحمله يعني ما تقدر على حمله هذه الأمة فهو لك بكذا وكذا، هذا أيضا ما يجوز، أن فيه جهالة. أو يقول ما تحمله هذه الشجرة يعني من الثمر فهو لك بكذا وكذا، هذا أيضا لا يجوز، أن المبيع مجهول غير معلوم فلا يجوز. قال أو ما في بطن الحامل، كذلك ما في بطن الحامل عنده ناقة حامل، يقول أبيع لك ما في بطن هذه الناقة أو ما في بطن هذه الشاء أو في بطن هذه البقرة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير معلوم، غير معلوم، قد يكون ما في بطنها يعني اثنان أو قد يكون واحد في العدد مجهول، قد يكون يعني ماذا ذكر، قد يكون أنثى، الصفة مجهولة، قد يخرج حي وقد يخرج ميتا، واضح؟ فلان يبيع شيء مجهول، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح، ونهى عن بيع ما في بطون الأمهات بسبب الجهالة، فلا بد أن يكون البيع معلوما. طيب، قال وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، سواء كان الغرر في الثمن أو كان الغرر في المثمن فلا يجوز هذا البيع، يعني لا يشترط في الغرر أن يكون في المثمن يعني في السلعة، لا، قد يكون الغرر كذلك في الثمن، سواء كان في الثمن وهو يعني قيمة المال الذي يشترى به السلعة، أو كان في المثمن يعني في السلعة نفسها، فلا يجوز مثل هذا البيع. الثمن يعني يقول أهل العلم يفرق بين الثمن والمثمن، الثمن يعبر يعد بالباء، والمثمن ما وقع عليه الفعل، ما وقع عليه الفعل، يعني مثلا تقول اشتريت ثوبا بألف، اشتريت ثوبا، الثوب مثمن والألف الثمن لأن عديت بالباء، اشتريت شاة بخمسمائة، الشاة ها مثمن والخمسمائة ثمن، فلا بد أن يكون الثمن معلوما كما أنه يجب أن يكون المثمن وهو السلعة معلومة. فمثلا لو قال أشتري منك هذه الشاة بما في داخل هذا الجيب، إيش داخل الجيب هذا الله أعلم، عموما الشاة قيمتها مثلا ألف والذي في جيبه مئة، يقول اتفقنا، ها اتفقنا أن أشتري ما في الثمن ما في داخل هذا الجيب، ثم يقول خلاص هذه المئة، يقول الباع يقول لا ما أرضى، كيف أبيع شاة قيمتها ألف بمئة، يقول اتفقنا، يقول خصام وشجار بين البائع والمشتري. هنا الآن الثمن مجهول، الثمن مجهول ما يجوز. نعم، أو يعني أشتري منك هذه السلعة بما في داخل هذا الصندوق، إيش داخله الله أعلم، ما يجوز. هكذا أيضا أن يكون المثمن أي السلعة مجهولة كما مر معنا في الأمثلة، يقول أشتري، يقول البائع تشتري مني ما في داخل هذا الصندوق أو ما في داخل جيبي، هذا المثمن مجهول ما يجوز، إذا لابد أن يكون المبيع معلوما، الثمن والمثمن كلاهما لابد أن يكون معلوما. من جهالة الثمن لو قال في بيع المزاد، لو قال أبيع لك السلعة بما يقف عليه المزاد، أبيع لك هذه السلعة بما يقف عليه المزاد، هذا لا يجوز. هنا الآن أصبح الثمن إيش؟ مجهولا، الله أعلم كم يقف عليه المزاد، وما يقف على ثمن ودون قيمة السلعة، وقد يقف الثمن فوق قيمة السلعة، فمثل هذا لا يجوز، واضح؟ قال ويكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد، أن يكون العاقد مالكا للشيء يعني يشترط في البيع، وهذا الشرط الثالث أن يكون العاقد أي البائع مالكا للسلعة التي يريد بيعها أن تكون ملكا له، لأن الله عز وجل يقول يا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكل إنسان يبيع مالا أو سلعة ليست له هذا من أكل أموال الناس بالباطل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نعم، فلا، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، الشيء الذي ليس عندك ولا تملكه لا يجوز لك أن تبيعه، لا يجوز لك أن تبيعه. إذن لابد يعني في لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه، إما أن يكون ملكا له أو يكون له إذن في التصرف فيه، أن يكون له إذن في التصرف فيه. هذا الإذن إما من جهة الشرع وإما من جهة المالك. من جهة الشرع كولي اليتيم، كولي اليتيم وولي المجنون، نعم هذا له إذن بالتصرف من جهة الشرع، كما قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا الآية. وهكذا أيضا في اليتامى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. نعم، هذا الآن تصرف في مال الغير في هذه الحياة، وأما إذا كان تصرف بعد الموت فهو الوصي الذي له وصية من صاحب المال بالتصرف في ماله بعد موته. طيب، هذا الإذن الشرعي. الإذن من المالك كالوكيل، أن يوكل الإنسان غيره في البيع والشراء، فيكون هذا الوكيل قائم مقام الموكل في التصرف في المال، فله إذن من المالك، له إذن من المالك، فحينئذ يصح أن يبيع ويشتري وإن كان هو لا يملك هذه السلعة، لكن له إذن من جهة الشرع أو إذن من جهة المالك. قال أو ما ذون له فيه وهو بالغ رشيد، لابد أن يكون المتصرف في المال بالغا رشيدا، بالغا خرج به الصبي، فالصبي لا يصح تصرفه وبيعه وشراءه. وفي هذا تفصيل، إن كان غير مميز فهذا باتفاق أهل العلم، إذا كان الصبي غير مميز هو دون سن السابع لا يصح بيعه ولا شراءه باتفاق أهل العلم، وإن كان مميزا ففيه خلاف، والصحيح أنه يجوز بيعه وشراءه بإذن وليه مما جرت العادة أن يبيع مثله، يصح بيعه وشراءه بإذن وليه مما جرت العادة أن يبيع مثله. يعني مثلا صبي عمره 10 سنين يقول له أبوه بيع هذه المساويك، لا بأس، مثل هذا جرت العادة أن يبيع مثله. طيب، أو شيء من الخردة، أشياء يعني ليست بثمينة، لا بأس. أما صبي عمره 10 سنين أو 11 سنة يبيع ذهب، هذا ما جرت العادة أن يبيع الصبيان ها الذهب والأشياء الثمينة، فمثل هذا ما يصح بيعه وشراءه. لو أن صبي باع شيئا ثمينا ما يأتي المشتري أخوه أصلا قد اشتريت منه وتم البيع، قال له هذا صبي سفيه ما يحسن التصرف، يعني أخذ جوال قيمته 200,000 باعه ب10,000، ما يقول والله المشتري قد اشتريت خلاص وتم البيع ها، إلا أن تكون جاءت عن تراضي منكم، التراضي موجود. يقول أيضا لابد يكون البائع بالغا رشيدا. نعم، الرشيد الذي يحسن التصرف، الرشيد الذي يحسن التصرف في البيع والشراء، فيخرج بذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف. السفيه الذي يبيع يعني السلعة الثمينة بالسعر الزهيد أو يشتري السلعة الزهيدة بالثمن المرتفع، يعني السلعة كما ذكرنا قيمتها 200,000 يبيع 10,000، هذا سفيه ما يحسن التصرف، أو يبيع سلعة أو يشتري سلعة قيمتها 1000 يشتريها 10,000، هذا لا يحسن التصرف، مثل هذا لا يصح بيعه وشراءه، لا يصح بيعه وشراءه، لأنه ممن يحجر عليه شرعا بسبب السفه. إذا لابد أن يكون بالغا رشيدا. كذلك إذا كان مجنونا، إذا كان مجنون بالغ لكنه مجنون ليس بعاقل، هذا أيضا لا يصح، لا يصح تصرفه ولا بيعه وشراءه باتفاق أهل العلم. نعم. وهكذا إذا كان، إذا كان زائل العقل، فزال عقله بسكر مثلا، شرب الخمر حتى سكر وزال عقله، فهذا كذلك الصحيح لا يصح تصرفه وبيعه وشراءه، لأنه في حكم المجنون الذي لا عقل له. لكن لو سكر وعقله ما زال موجودا، يعني لم يصل إلى حد الطفح، فهذا يصح بيعه وشراءه. واضح؟ يعني شرب قليل من الخمر وأصابه السكر لكن لم يصل السكر إلى حد زوال العقل، فمثل هذا يصح بيعه وشراءه لأن عقله موجود. إذا لابد في البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة، إما ملكا حقيقيا أو يكون له إذن بالتصرف من جهة الشرع أو من جهة، أو من جهة المالك. طيب، إذا تصرف المبيع الذي عنده إذن بالتصرف، لا تصرف المبيع بغير ما أذن له، بغير ما أذن له، هل يصح تصرفه؟ إنسان قال لشخص أنا أوكلك أن تبيع لي هذه السلعة مثلا بمئة، أن تبيعها بمئة، فذهب وباعها ب200، ها؟ هل يصح هذا التصرف منه؟ وهل له أن يأخذ المئة الأخرى؟ يقول أنت قلت بيعها بمئة، أنا بعتها بمئة، هذه المئة لك وهذه المئة لي، ها؟ الجواب أنه إذا تصرف، وهذا يسمى عند أهل العلم بتصرف الفضولي، إذا تصرف بغير ما أذن له فتصرفه موقوف إلى إذن المالك، إذا أذن المالك بهذا التصرف صح تصرفه، وإن لم يأذن لم يصح. طبعا الغالب أنه إذا تصرف فيما هو أحسن لما أراد أنه يجيز هذا التصرف، يقول جزاك الله خير أحسنت، والأصل ما تصرف فيه، ولو باع السلعة بأكثر من ثمنها فيرجع الثمن إلى المالك، يكون 200 للمالك، ومن المستحسن للمالك أن يعطيه يعني ما يتيسر، لكن الأصل أن المال يعود للمالك، أن السلعة سلعته، وما هو إلا فقط وكيل عنه بتصرف في هذا المال. لكن لو لم يأذن، لو أنه باع الشيء الذي قال له بيعه ب100 باعه ب50، فهنا للمالك يقول أنا ما أذن بهذا، أنا ما أعرف إلا أن تبيعها ب100، أعرف 100 مقابل هذه السلعة، فهنا يتحمل هذا المتصرف هذا التصرف. لكن لو أذن قال لا بأس، فلا بأس. إذن التصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك، إن أجازه صح وإن لم يجزه لم يصح. والدليل على ذلك حديث عروة البارقي في البخاري لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا قال اشتري شاة، فذهب فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع الشاة بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه مع أنه ما أذن له بهذا التصرف، هو أعطاه يعني الدينار على أن يشتري له شاة، تصرف تصرف أحسن، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، بدينار وشاة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف. استدل بها العلم على جواز تصرف الفضول إذا أذن به المالك. نعم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.